بسم الله الرحمن الرحيم. دار الحديث بمعبر حرسها الله تقدم.
من أسباب كثرة الطلاق خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى، والتي ألقيت في 25 من شهر جمادى الآخرة لعام 1435 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. والآن نترككم مع الخطبة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، اعلموا معاشر المؤمنين أن من أعظم أنواع الفقه في الدين التفقه في مسائل الطلاق، التفقه في مسائل الطلاق، فإن التفقه في هذه المسائل يجعل الله فيه خيرا كثيرا، ويسلم الناس من شر مستطير، إذ أننا نلاحظ كثرة الطلاق الحاصل في أوساطنا، وما هذا إلا بسبب البعد عن التفقه في أسباب الطلاق ومتى يكون الطلاق وأحكام الطلاق. أيها المؤمنون، كلنا جميعا نعلم أن الله عز وجل قد أذن بالطلاق وأباح الطلاق. قال الله في كتابه الكريم: الطلاق مرتان. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، وقال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وهذا في القرآن الكريم إلى غير ذلك من الآيات. وهكذا السنة المطهرة قد جاءت بالإذن والإباحة الإلهية والشرعية. قال رسولنا الكريم كما في البخاري ومسلم: إن شاء طلق وإن شاء أمسك. وفي الحديث الذي رواه أبو داود وغيره من حديث ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. هذا الحديث من العلماء من رجح وصله ومنهم من رجح إرساله، كذلك إجماع العلماء علماء الإسلام وحملة الشريعة مجمعون على إباحة الطلاق وعلى شرعية الطلاق، وقد نص على هذا الإجماع عدد كبير من أهل العلم، ومنهم ابن المنذر والماوردي وابن حزم وابن عبد البر، ومنهم ابن قدامة والقرطبي صاحب الجامع، وغيرهم من أهل العلم رحمهم الله. والطلاق أذن الله عز وجل به باعتبار أن يكون حلا نافعا وذلك عندما يصير عندما تصير الحياة الزوجية غير صالحة لبقائها، عندما تكون الحياة الزوجية غير صالح لبقائها صار بقاؤها فسادا وضررا على الزوجين أو على أحدهما، فأذن الله عز وجل بالطلاق. ومن باطن الطلاق ومن أنواع الطلاق الخلع، وقد جعل الله الإسلام الطلاق بيد من أخذ بالساق ألا وهم الرجال. قال الله: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، وكذلك أيضا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، وآيات كثيرة تبين أن الطلاق بيد الرجال. كذلك أيضا أخرج ابن ماجه وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إنما الطلاق بيد من أخذ بالساق، إنما الطلاق بيد من أخذ بالساق. ونقول هذا حتى لا تدب فينا تلكم الدسائس الديمقراطية التي تبيح أن يكون الطلاق بيد المرأة، أن يكون الطلاق بيد المرأة. فمن نوع الطلاق ومن باطنه الخلع، وهذا الخلع قد أذن الله به، وهذا الخلع بيد المرأة، وهذا الخلع له ضوابط وقيود وشروط، وهكذا الطلاق له ضوابط وقيود وشروط. هذا مما ينبغي أن يعلمه المسلمون حتى يكونوا على بينة من أمورهم هذه، حتى لا يتسببوا في أمور جعلها الإسلام من الأمور التي يجب أن يحافظ عليها وأن يحرص عليها. الله عز وجل شرع الزواج ودعا إليه وجعله من السنن الكونية وجعل الفطرة عليه، ففطر الناس رجالهم وإناثهم فطرهم على ذلك، لما في الزواج من مصالح عظيمة ومنافع كثيرة وأحوال نافعة في الدنيا والآخرة. وجعل الإسلام الزواج أبديا أبديا، أن يكون المتزوج الرجل والمرأة مقصدهما، أن يكون مقصدهما الحياة الزوجية في الدنيا والآخرة، لا فراق قدر المستطاع. هذا مما جاء به الإسلام لتعلموا عظمة الزواج في الإسلام وأنه عقد وميثاق غليظ. قال الله في كتاب الكريم: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فجعل الزواج لأدنى شيء يعرض إلى الطلاق والفراق. هذا من جملة الأخطاء والفتن والأمور التي لا يحمد عليها أصحابها. ذكر ابن قدامة في كتاب المغني رحمه الله، والإمام النووي في المجموع، والحافظ ابن حجر في الفتح، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الطلاق منه المحرم ومنه المكروه ومنه المندوب ومنه المباح ومنه الواجب. ومنه الواجب أي أن المطلق عندما يطلق وضبط بضوابط الشريعة، فالشريعة قد جاءت بأقسام لأنواع الطلاق وهي ما ذكر الآن. والمشهور عند أهل العلم أن أقسام الطلاق اثنان: طلاق سني وطلاق بدعي، طلاق سني وطلاق بدعي. وما ذكره هؤلاء العلماء من أن أقسام الطلاق إلى خمسة أقسام هذا له وجه صحيح. الطلاق متى يكون محرما؟ الطلاق يكون محرما بما جاءت في الشريعة من الأدلة وبالإجماع إذا طلق المسلم امرأته في حال الحيض أو النفاس أو في حال طهر جامعها فيه، أو في حال طهر أي طهرت من الحيض أي طهرت من الحيض أو النفاس ثم جامعها فيه. هذه الثلاثة الأحوال يحرم على المسلم أن يطلق امرأته ما دام أحد هذه الأحوال الثلاثة موجودة. وهذه المسألة قد دلت الأدلة عليها، ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وكانت حائضا، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: مره فليراجعها وليطلقها طاهرة أو حاملة، فليطلقها طاهرة أو حاملة. هذا الطلاق السني. الطلاق السني أن يطلق الرجل امرأته في حال طهرها، لا في حيضها ولا نفاسها ولا في حال جماعها في الطهر، فإن هذا الطلاق يكون بدعيا، وهو المحرم الذي يذكره أهل العلم، وقد نص على الإجماع على تحريم هذا الطلاق وأنه بدعة عدد كبير من أهل العلم، بل عشرات من أهل العلم على أن هذا الطلاق محرم. إذن لا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يطلق امرأته متعمدا وهي في حال حيضها أو نفاسها أو في حال طهر جامعها فيه. فإن كان ولا بد من الطلاق فيطلق في حال الطهر أو في حال كونها حاملا، فالطلاق في حال كونها حاملة جائز ومشروع. هذا الطلاق المحرم. الطلاق المكروه. الطلاق المكروه هو أن يطلق الرجل امرأته مع استقامة الحال، ولكن من باب ألا مبالاة، أو من باب أن الرجل يتطلع إلى النساء، يتطلع إلى النساء، يريد امرأة أحسن من امرأة، وهكذا مما ليس له مبرر شرعي. هذا الطلاق المكروه ذكر الوزير بن هبيرة رحمه الله، وهكذا أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الإجماع إجماع أهل العلم على كراهيته، إجماع أهل العلم على كراهيته، بل بعض العلماء يرى أن هذا الطلاق محرم، يرى أن هذا الطلاق من الأمور المحرمة رحمهم الله تعالى. فالمسلم لا يحتاج أن يتعجل في الطلاق، وإنما يطلق في الوقت الذي أذن له شرعا، الذي أذن له بالطلاق شرعا. والطلاق يكون مندوبا متى دعت الدواعي إلى ذلك المعتبرة، ويكون جائزا ومباحا متى أيضا دعت الدواعي إلى ذلك، ويكون واجبا إذا كانت المرأة غير عفيفة. إذا كانت المرأة غير عفيفة هنالك من العلماء من يوجب على الزوج أن يطلق هذه المرأة، لأن الزنا مفسدة ليس بعدها مفسدة. فإذا كانت المرأة قد عرضت نفسها لهذا الفساد العريض فهو شر مستطير، فلا حاجة للبقاء معها. هذا ما تعلق بأمر متى، بأمر وهو متى يطلق الرجل. كذلك أيضا هنالك من الشروط، هنالك شروط للطلاق، ليس من جاء طلق ومن جاء انطلق إلى الطلاق، هنالك شروط. ومن هذه الشروط وأعظمها شرطان: أن يكون المطلق بالغا، وأن يكون عاقلا. فقد جاء من حديث عائشة أم المؤمنين، ومن حديث علي بن أبي طالب، ومن حديث أبي قتادة رضي الله عنهم جميعا، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن المجنون حتى يفيق. وهذا هو الشاهد، أن المجنون لا عبرة بما يفعل ولا عبرة بما يقول. فمن شروط الطلاق أن يكون المطلق عاقلا، فلو كان عقله ذاهبا إما لسكر وإما لشدة غضب حتى افتقد الشعور والإدراك، وإما لإكراه أكره على الطلاق، وإما لتمكن السحر من هذا المطلق بحيث صار الجن يدفع المطلق إلى أن يطلق ولا يريد الطلاق، إلى غير ذلك مما يفقد العقل ويفقد الإدراك الصحيح والرشد، فلا يقع الطلاق على هذه الحال. فلا بد أن يكون المطلق عاقلا، وكذلك أيضا أن يكون بالغا. ولهذا رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم كما سبق بالحديث الأول. فمتى صار الشخص بالغا ودعت الحاجة إلى الطلاق فذاك. فالمسلم عليه أن ينضبط بالضوابط الشرعية، أن ينضبط بالضوابط الشرعية المتعلقة بأمر الطلاق. فالطلاق من المسائل العظام التي يحتاج المسلمون إلى أن يحسبوا لها حساب، إلى أن يحسبوا لها حساب، وإلى أن يتدرعوا ويتسلحوا بما يسبب بقاء الحياة الزوجية. ونذكر هنا على مسامعكم بعض الأمور التي ينبغي أن تكون معلومة لدينا حتى نسلم من التعجل إلى الطلاق، ومن التسرع إلى الوقوع في الطلاق، ومن التورط في أمر يندم صاحبه، وكذلك أيضا تندم المرأة. روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يفرق مؤمن المؤمنة إن رضي منها خلقا، إن سخط منها خلقا رضي آخرا. رواه الإمام مسلم. هذا الحديث العظيم يدعو المسلمين إلى أنهم لا يتعجلون في أمر الطلاق لوجود بعض ما ينقص الحياة الزوجية. فما من حياة زوجية إلا وفيها بعض المنغصات، وهنالك بعض التقصيرات، وهنالك شيء من الخصومات. ما هنالك حياة زوجية بقيت لا وجود لشيء من المنقص فيها، بل لو جئت تنظر أنهما سلمت أزواج النبي من بعض الخصام والنزاع، من بعض الخصام والنزاع. فالمسلمون بحاجة إلى أن يسوسوا حياتهم الزوجية سياسة دقيقة، سياسة حكيمة، وإلا كان هذا البناء العظيم والأساس المتين كان معرضا لانهيار ولإسقاطه وإحباطه. فما أحوج المسلمين إلى أن يتسلحوا بالآداب وبالأحكام، وكذلك أيضا بالأخلاق وبالضوابط الشرعية إن مما ينبغي أن يجعله المسلمون في الاعتبار ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن إبليس يضع عرشه على البحر، عرشه أي سريره، قال: ثم يبعث سراياه أي جنوده ويقول لهم: أدناكم مني منزلة أو أقربكم مني منزلة، أعظمكم عندي فتنة بالمسلم، أعظمكم عندي فتنة بالمسلم. فيذهب شياطينه وجنوده من الشياطين إلى إفساد المسلمين وإلى الإضرار بهم، فيأتي أحدهم ويقول: ما زلت بالمسلم حتى شرب الخمر، فيقول له إبليس: إنه سيتوب بعد قليل. فيأتي آخر ويقول: ما زلت به حتى عصى والديه وعق والديه، فيقول له إبليس: إنه سيرجع إليهما بعد قليل. فيأتي آخر من جنود إبليس ويقول: ما زلت بالمسلم حتى فرقت بينه وبين أهله، فيقول له إبليس: نعم أنت، ويدنيه ويقربه. انظروا الفراق بين الزوجين، الفراق بين الزوجين كيف هو محبوب للشيطان، وهو من جملة أعماله الإفسادية في داخل المسلمين، في داخل المسلمين المتزوجين. يريد الشيطان أن يحطم هذا البناء، أن يحطم هذا البناء وأن يغير هذا الأساس الذي قد منح الله إياه الرجل والمرأة، الرجل والمرأة. فهل أنتم حذرون من هذا العدو؟ وهل أنتم تحسبون حساب وساوس الشيطان وتزيينات الشيطان ونزعات الشيطان التي تدفع والتي تدعو والتي توصل إلى حصول الطلاق؟ أم أننا تغافلنا عن هذا العدو وكأنه لا عدو لنا، وصار الواحد منا إذا دعاه الشيطان ووسوس له في الطلاق انجر وراءه. يا مسلم، هذا عدوك لن يتركك. أيتها المرأة المسلمة، هذا عدوك لن يتركك، فسيبقى هذا العدو دائما يثير الخصام والنزاع والعناد والجحود والاختلاف بين الزوجين، حتى تكون الحياة الزوجية جحيمة، حتى تكون الحياة الزوجية جحيمة. إلا أن نقف لهذا العدو المواقف التي تفشل ما يسعى به وما يلقيه على الناس والنساء من الشبه ومن الوساوس. إن كنا على هذا سننجو بإذن الله من مكر هذا العدو ومن تحريشات شياطين الجن عياذا بالله. فهذا من أعظم أسباب كثرة الطلاق، غفلة الأزواج الرجال والنساء عما يفعله بهم شياطين الجن وعما يدعونهم إليه. كذلك أيضا مما جاءت به الشريعة حفاظا على الحياة الزوجية ما جاء من حديث أبي هريرة عند أبي داود وأحمد وغيرهما، ومن حديث بريدة بن الحصيب، ومن حديث ابن عباس رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ليس منا اسمعها يا مسلم ولتسمعها المسلمات، ليس منا من خبب امرأة على زوجها. ومعنى خببها أفسدها، ومعنى خببها أفسدها. فكل من تسبب في إفساد الحياة الزوجية بين مسلمين أو أكثر بأي نوع من أنواع ما يخالف الشريعة الإسلامية، كان مباشرا في إفساده أو كان غير مباشر، فهو داخل في هذا الحديث العظيم. هذا الحديث ينبغي أن نحذر أن يصيبنا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ليس منا، ومعناها أي نبرأ منه إذا كان يعمل أعمالا أو يقول أقوالا تسبب إفساد ما بين الزوج وزوجته، وأول من يدخل في هذا الحديث من المسلمين والمسلمات أقارب المرأة وأقارب الزوج، أقارب الزوجة وأقارب الزوج. إذا كانوا محرشين بين الزوجين وساعين مساعي خائبة، المطلوب منا جميعا التعاون مع بعضنا بعضا، التعاون مع الزوجين. الأقارب كما سمعتم عليهم أن يتقوا الله وأن يراقبوا الله وأن يكونوا عونا لبنتهم المتزوجة وعونا لولدهم المتزوج بما يستطيعون من الأقوال والأفعال وبذل الأموال. هذه حياة عظيمة وحياة كريمة لا ينبغي أن يتساهل فيها. هنالك من النساء من إذا تزوجت بنتها أعدت التحريشات لتخرجها من تحت زوجها، هذا حاصل. وبعض الناس يزوج الرجل وهو يبحث عن رجل آخر ليزوجه، وذلك عن طريق إخراج بنته من زوجها من أجل أن يزوجها على آخر، ويجعل الزواج متاجرة ويجعل بنته للمتاجرة الخائبة والمتاجرة الخاسرة. على المسلمين أن يحذروا من غوائل النفوس ومن شر ما في النفوس من التطلع إلى المال، من التطلع إلى المال. فليتق الله كل مسلم، وليكن أقارب الزوج وأقارب الزوجة أعوانا للمتزوجين قدر المستطاع قدر المستطاع. كذلك أيضا يدخل في هذا الحديث كل من سعى في إفساد الحياة الزوجية كالعاشق الذي يعشق المرأة، فهذا من أسباب إفساد الحياة الزوجية، والذي يتطلع إلى إفسادها وذلك عن طريق أن يمنيها بالزواج بها إن هي طلقت من قبل زوجها، هذا من الإفساد العظيم عياذا بالله. وهكذا أيضا السحرة الكفرة الذين يعطون الأسحار لمن طلبها ليحصل التفريق بين المرأة وزوجها، وهذا هو المنتشر بكثرة. فالسحرة دمرهم الله، أفسدوا العباد والبلاد. المسلمون في غفلة إلا من رحمه الله عن هذا الصنف وعما يفعله. وبعض المسلمين وبعض المسلمات مع أن يحصل شيء من الخلاف أو النزاع أو من هوى النفوس إلا وذهب وارتمى بين أحضان هؤلاء الفجرة أعني السحرة ليأخذ منهم سحرا ليسحر فلانا أو فلانة. ما أعظم هذا الجرم وما أشد هذا الذنب، ونعوذ بالله من الردة ومن الكفر بعد الإسلام والإيمان. إنما عند السحرة أمور كفرية وأمور شركية، عند السحرة شياطين وعفاريت ومردة. فمن ذهب يشتري سحرا وهو عفريت أو مارد أو شيطان فقد اشترى الكفر عياذا بالله، اشترى الكفر ورمى أخاه المسلم وأخته المسلمة بهذا العدو الشيطان المارد أو العفريت إلى غير ذلك. ألا فليتق الله المسلمون وليتوبوا إلى الله وليحذروا من الذهاب إلى السحرة والرجوع إلى السحرة. أستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد، إن هذا الحديث الذي سمعتموه قبل قليل هو ليس منا من خبب امرأة على زوجها، نخاف أن يصيب كثيرا منا، وذلك لوجود من الفتن ما يوجد التي تفسد ما بين الزوجين انتبهوا عباد الله، دعاة الاختلاط دعاة التبرج يدخلون في هذا الحديث. كم فتنة قامت بين زوج وزوجته من أجل أن الزوجة ترضى بالاختلاط وتريد التبرج وتريد اللقاء بمن ليس بمحرم لها وتريد الجلوس وربما الخلوة وتريد الوظيفة مع الرجال إلى غير ذلك مما يسبب الفتن بين المسلمين. احذروا القوانين الديمقراطية، ما جاءتنا إلا بالدبور، ما جاءتنا بالخير أبدا، وإنما جاءتنا بالشقاء والتعاسة والعناء عيادا بالله فيدخل في هذا الحديث الدعاء إلى إفساد المرأة باسم الحرية وباسم المساواة بين الرجل والمرأة. دين الإسلام قد جاء بكل خير، جاء بحرية لكن ليست الحرية الديمقراطية، وجاء بمساواة لكن ليست المساواة الديمقراطية. المساواة الديمقراطية مساواة إلحادية، والحرية الديمقراطية حرية إلحادية. فلنأخذ الحرية من منابع الشريعة، ولنأخذ المساواة من أحكام ملة الإسلام، ملة الإسلام التي منحنا الله إياها وأكرمنا بها وجعل سعادتنا لا تتحقق إلا بالعمل بها والاحتكام إلى هذه الشريعة والرضا بها والسير في مناحيها وفي اتجاهاتها وفي جميع ما جاءت به. معاشر المسلمين، لنحذر أن نكون مشاركين في هذا الباب، وهكذا أيضا لتحذر النساء من الجيران أن تفسد بعضهن بعضا أو أن يفسد بعضهن بعضا من باب أمر وآخر. فالمطلوب أن يكون مطلوبنا الإصلاح. امرأة حصل بينها وبين زوجها نوع من الخلاف والشقاق، لا يكون منا إلا التعاون بما هو أصلح وأنفع له ولمرأته قدر المستطاع، مع التحري لما ينبغي أن يتحرى فيه. معاشر المسلمين، هذه القضية قضية واسعة، ألا وهي أسباب الطلاق كثيرة، ومنها ما هو المحرم كما سمع، وما هو المكروه، وما هو المذموم إلى غير ذلك. وقد روى أبو داود وغيره من حديث ثوبان أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس بها فقد حرم الله عليها ريح الجنة، أو ريح الجنة عليها حرام. المرأة لا يكون الطلب بالطلاق كلما طرع في رأسها شيء طالبت زوجها بالطلاق، طلقني، لا، هذا لا يجوز. كذلك بعض الرجال صار الطلاق على ألسنتهم وعلى طرف ألسنتهم، أدنى شيء يهدد بالطلاق، قصرت في كذا هدد بالطلاق، ما أعطته كذا أو نفذت له كذا هدد بالطلاق. يا مسلم، إن هذا يعتبر من السعي في إفساد الحياة الزوجية، بل ينبغي أن الرجل يعطي امرأته الثقة بأنها امرأته إلى الأبد بإذن الله، إلى الأبد بإذن الله. المرأة قد تستعجل وقد تتوهم وتقول هذا ما يريدني، هذا كذا. فالرجل العاقل يعطي امرأته من الكلام ما يذهب التوهمات والشكوك التي عند المرأة أنها امرأته، ويقول: ولو أخطأت في كذا، المطلوب الإصلاح للخطأ دون أن نجعل الأخطاء ذريعة ووسيلة إلى الطلاق بطريق التعجل وبطريق ما يريده الشيطان. هذه كلمة طلاق اجعلها خلف البحار، متى أردت استدعاءها ورأيت المصلحة تقتضيها طلق. أما هكذا أن تجعل الحياة الزوجية معرضة بهذه السهولة إلى الانفصال وإلى التخلية والترك، فهذا مما لا يحمد عليه الناس. بعض الناس كما سمع يقول: أنا أريد أن تمتنع المرأة من كذا فأهددها بالطلاق، وما يدري إلا وقد وقع الطلاق. لا تهددها بالطلاق إلا متى كان الأمر قد صار يعني يستدعي ذلك، وإلا فالتهديد بغير ذلك، بغير الطلاق. فاحذروا هذا التعجل والتسرع، وهذا التصرف الذي هو من مرضات شياطين الجن وشياطين الإنس الذين يريدون أن يفسدوا أحوال المسلمين والمسلمات. فحافظوا بارك الله فيكم على الحياة الزوجية وأعطوها حقها من الرحمة الشرعية ومن المحبة الشرعية ومن التعاون على البر والتقوى ومن التناصح ومن التشاور. فالحياة الزوجية جعل الإسلام لها أسسا عظيمة وأصولا وأصولا كبيرة تقوم عليها، لكن من المسلمين من ضيع هذا، بل بعضهم يحارب هذه الأصول وهذه الأسس التي جاء بها الإسلام. ومن أعظمها وأجلها، بل أعظمها وأجلها، قوله تعالى في المتزوجين: وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يديم علينا الصلاح والوفاق والألفة والمحبة فيما بيننا رجالا أزواجا وزوجات وبنات وآباء وأولاد وإخوة وأخوات وأقارب. نسأل الله أن يصلح القلوب، نسأل الله أن يصلح القلوب، نسأل الله أن يصلح القلوب، نسأل الله أن يزيدنا هدى وتقى. أقم الصلاة.